يجمعنا على الإيمان والتقوى وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إخوتي وأخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بحضراتكم في لقائنا الأسبوعي، لقاء خاص، والذي يسعدني ويشرفني فيه كثيرا ومن فضل الله تبارك وتعالى علي وعلينا وعلى قناة الناس كذلك، أن نكون في هذه السهرة مع القرآن وأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، والذين ببركة نشرهم وخدمتهم لكتاب الله تبارك وتعالى جعل الله مصرنا محروسة، وهذا النور الذي يفيض على هذه الأمة ببركة أن القرآن الكريم نزل في الجزيرة العربية وانتشر في ربوعها، ومصر في الصدارة كما هو معلوم كمدرسة قرآنية متميزة خرجت أجيالا عظيمة من قارئي كتاب الله تبارك وتعالى وخادمي القرآن الكريم، كيف لا وهي بلد المنارة المنيفة الأزهر الشريف. ولا ننتقص كذلك من عموم بلاد الدول العربية والعالم الإسلامي الذين انتشر فيهم قراء العرب وقراء مصر. يسعدني ويشرفني أن يكون معنا أو أن نكون بين يديه فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي، شيخ عموم المقارئ المصرية. مرحبا فضيلة الدكتور.
مرحبا بك يا أستاذ مصطفى،
منورني، وأنا في انتظار هذا اللقاء على شوق الحقيقة. الله يبارك فيك. الحقيقة يعني احنا معنا تقرير سريع ثم نعود إلى ضيفنا الكبير فضيلة الدكتور المعصراوي.
الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى،
على الإيمان والتقوى،
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير.
أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية، يعرفه المتخصصون في القرآن الكريم وأساتذة وطلاب القراءات، فهو من مواليد قرية دنديط بمركز ميد غمر بمحافظة الدقهلية. حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية على يد شيخه محمد إسماعيل محمد عبده الذي كان عالما بالقراءة السبع، ووالده كان يعمل ترزيا. التحق الشيخ المعصراوي بمعهد القراءات بالخازندارة بشبرا مصر عام 68، وكان الأول على دفعته، فعين مدرسا للقراءات بالمعهد الأزهري بالصف في الجيزة، وتخرج في كلية الدراسات العربية والإسلامية. سافر للعمل بكلية المعلمين بالرياض في المملكة العربية السعودية، ثم عاد ليسجل الدراسات العليا في القراءات الشاذة، وحصل على ماجستير علوم الحديث والدكتوراه في الحديث، وكانت كل دراساته في القرآن الكريم وعلومه وقراءاته وعلوم الحديث النبوي الشريف، ثم عين أستاذا بكلية التربية جامعة الأزهر الشريف حتى الآن، إلى جانب أنه شيخ عموم المقارئ المصرية والرئيس الحالي للجنة مراجعة المصحف الشريف، وسجل القرآن الكريم بالقراءات العشر المعروفة. ومن مؤلفاته منحة الفتاح في أحاديث النكاح، وصحيح المنقول في الحديث الموضوع، ونكاح المتعة بين التحليل والتحريم، والمفصل في القراءات 14، وكتب أخرى كثيرة.
إله الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى.
طبعا يعني هذه المعلومات اللي سمعناها ربما تكون قليل من كثير عن ضيفنا الكبير الشيخ أحمد عيسى المعصراوي، والدكتورة يعني دي يعني رتبة قليلة أمام هذا التعريف الكبير شيخ عموم المقارئ المصرية. أنا عايز أتوقف بس عن تاريخ هذه التسمية الجميلة المرتبطة بالقرآن الكريم وعموم المقارئ. من أين أتت هذه التسمية وتاريخها يعني بشكل سريع كده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه، وبعد، في الحقيقة إن المقارئ كمقارئ يعني كمسمى، أنا أعتقد أن هذا الأمر منذ العهد النبوي ولم يكن الأمر قاصرا، يعني لأن الجلوس لعقد مقراءة قرآنية هذا أمر أعتقد بدأ أو نشأ يعني نشأته منذ عصر النبوة.
ما اجتمع قوم في بيت من
كتاب الله، يعني على سبيل المثال مثلا أئمة القراءات كالإمام نافع وابن كثير وهؤلاء الذين جلسوا في المسجد الحرام والمسجد النبوي وفي المسجد البصرة هكذا، وجاء إليهم من جميع الأمصار من يقرأ عليهم بقراءتهم، كما قيل في الإمام كثير جلس على الكرسي ليقرأ عليه الحضور القرآن من أول إلى آخره وهكذا. فأنا أقول يعني إن جلسة هؤلاء الأئمة على كرسيهم وحضور الآلاف أو المئات من الدارسين أو طلاب القرآن يقرأوا عليهم، فهذه مقرأة اسم، يعني اسم كلمة مقرأة اسم آلة أو اسم اسم مرة زي جلسة أو جلسة، فالمقرأة ما هي إلا يقصد منها الجلسة القرآنية التي تجمع عدد من القراء ليقرأوا في جلستهم جزءا من القرآن أو أكثر أو أقل.
وقد يكون القارئ واحد والمستمع واحد، حديث ابن مسعود وكما تعلمنا
من فضلتك
اقرأ علي
قال أحب أن أسمعه من غيري صلى الله عليه وسلم. بس ده الحديث ده يعني لو تمعن معنى الحديث في مغزى آخر تاني خالص، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن و يعني تلقاه مشافهة من فم جبريل، وهذه مزية لم تكن لأي كتاب من الكتب السابقة على القرآن في المنزلة قبل القرآن من إنجيل والتوراة وغير ذلك يعني. فسمعه من جبريل عليه السلام مشافاة وقرأه على جبريل ليثبت ويؤكد صحة ما استمع أو ما قرأ أو ما تلقى، لأن كان يدرس سيدنا جبريل القرآن في كل رمضان، في كل عام في رمضان يدرسه ما نزل من القرآن ويستمع إليه ويسمعه، ده دليل على أنه يتثبت من صحة ما قرأ.
التفاصيل القرآنية في المسألة دي، مسألة العلاقة بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم في التحفيظ، يعني شكل الكتاب إن صح التعبير لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني سبحان الله.
وعاوز أقول لحضرتك كمان، يعني لما حضرتك بتقول أن سيدنا ابن معبد سيدنا ابن مسعود لما يقرأ يقول له اقرأ أقرأ عليك أنزل، قال أحب أن أسمع من غيري، ثم يقول بعد ذلك من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن معبد. ده ثناء كبير قوي ويؤكد بأن كأن قراءة ابن معبد ابن مسعود كأنه سمعه بنفسه من جبريل غضا طريا كما أنزل
كما أنزل. ما شاء الله.
ودي ثناء على من سيدنا الرسول على سيدنا ابن مسعود، وكأن هؤلاء الصحابة الأجلاء قد تنقلوا أو نقلوا القرآن مشافة من فم من الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم سمعوه من جبريل، وهذا يدلنا على أن قراءة الصحابة وتلقيهم من سيدنا الرسول صحيحة 100% لا تحدث قدر أنملة.
لكن لما بنسمع أو بنقرأ في السيرة فضل الدكتور عن القراء من الصحابة،
نعم،
السبعين قارئ اللي قتلوا،
نعم،
هذا يفيد ان حتى جيل الصحابه الذي نزل
كان فيه القراء
كان فيه متخصصين في القران
في المقرئ يقال عنه فلان، يعني كمثلا ابن مسعود كان مقرئا وفقيها ومحدثا، ففيهم المحدث وفيهم المقرئ وفيهم
اذا كان في تخصص في العلوم الشرعيه
من منذ العهد النبوي صلى الله عليه وسلم. صحيح،
نعم، فهي مدرسه محمد
على حسب المقراء. انا ارى أن كلمة المقرأ والمقارئ يعني مسمى قديم جدا، ولكن حضرتك إذا كنت تسأل عن المسمى متى فعل،
أيوة،
أو اندرج
أيضا عن هذا
متى فعل، ممكن أقول مثلا عندما أنشئت وزارة الأوقاف
ارتبط بمنشأ وزارة الأوقاف.
نعم. وإن وجدت المقارئ قبل ذلك، ولكن أقول إن هذا المسمى فعل، وإن كان موجود قبل ذلك، ولكن فعل تحت يعني مظلة قانونية أو وزارية عند وجود وزارة الأوقاف، لأن الوزارة لما أخذت الأوقاف التي أوقفها أهل الخير وأدارة هذه الأوقاف أو الأطيان كما يسمى يقال، كان من ضمن الأوقاف التي أوقفها أهل الخير على القرآن، أنا أقول الكلام ده عشان بسمع المسؤولين كمان، في 73 ألف وقفية للقرآن. أين هي؟ يعني عاوز أقول إن وزارة الأوقاف بتأخذ وتنفق من خيرات القرآن ليشتغل في الوزارة جميع التخصصات، أو ليعمل بالوزارة تخصصات عديدة ويأكلون من خير القرآن.
يعني كل الموظفين وكل الأئمة
73
شغالين عند أهل القرآن.
73 ألف وقفية خصصت لأهل القرآن، وأين هم من هذه الوقفيات؟
طب أين هم بالمناسبة يعني؟
يأخذون القروش.
يعني أين هي الأوقاف، ولا أين ريع هذه الأوقاف؟ الأوقاف موجودة
الأوقاف موجودة وال
طب لماذا لا نتساءل، لماذا لا تقدم؟ بالمناسبة حضرتك فتحت هذا الملف وخدمة القرآن،
دعوزة معركة.
طب ما هنبدأ هذه المعركة يعني تحت راية القرآن على حسب
صادق الرفع قال، يعني يبارك ويدينا الوقت والعمر ونصل إلى فعلا، لأن من الصعب أنك تصل إلى حقيقة، أنك تصل إلى وتأتي وتستخرج هذه الأعداد الهائلة 73 ألف وقفية للقرآن الكريم، معناه أنها فيها يعني تنفق على الآلاف. واليوم المقارئ التي موجودة في وزارة الأوقاف وتعقد يوميا، يعني إذا كان فيها مثلا ما يقرب من 15 ألف حافظ أو قارئ، وفيها ما يقرب من 1200 مقرأة، يعني إذا كانت مثلا بينفق فيها ما يزيدش عن 6-7 مليون أو 8 مليون في السنة. هذه هي الأموال التي تنفق على المقارئ القرآنية في وزارة الأوقاف. ده أنا بقول مبلغ وقد يكون مبالغ فيه، لكن هو يعني قد يصل إلى 6-7 مليون.
أنا عارف إن كل مسألة وكل سؤال يحتاج إلى حلقات. مع فضل
لكن مشايخ المقارئ كما ذكرت حضرتك هي يعني أنشأت، وألا أذكر من مشايخنا مشايخ المقارئ الشيخ خلف الحسيني رحمه الله، ده توفي سنة 36 واستلمها منه الشيخ علي الضباع رحمه الله من 36 وانتقل سنة 60 أو 61 وانتقلت إلى الشيخ محمود خليل الحصري حتى 80 واستلمها الشيخ الله يرحمه عامر سيد عثمان إلى 88 ثم كان الشيخ رزق خليل حبة رحمه الله من 88 أو 89 إلى 2000 وإلى شهر مارس 2004 وشاء ربنا
ثم
العبد الفقير.
هذا المنصب تحديدا طبعا منصب يعني عظيم الشرف، يعني هل كان يسعى إليه أو يتخيله فضل الدكتور المعصراوي منذ بكرة اهتمامه بعلوم القرآن والقراءات وما إلى ذلك؟
سؤال جميل، بس حقيقة أنا أجاوبك بإخلاص وصدق، ما سعيت إليه ولا فكرت فيه، لأنني من الناس اللي بيحترموا المشايخ، يعني من هم أكبر مني سنا لا أحب أن أنازعه ولو لم يكن
هكذا أهل القرآن.
نعم. ولكن كان هناك موقف يعني لأحد المشايخ يعني غفر الله لنا وله، فعز على نفسي يعني رأيت أنه ليس كفءا لأن يكون في هذا المكان، تطاول في بالكلام يعني، فاضطررت أن أنا أكتب السيرة ذاتية وتقدمت بها ضمن الذين تقدموا لهذا الأمر. فطبعا حضرتك ترشيح الوزارة لهذا الأمر بيكون بناء على دراسة بيدرسها المستشارون المستشار أو المستشار الخاص بمكتب وزير الأوقاف، ثم بتقدم الدراسة للوزير وبناء على ذلك بيصدر القرار، لأن مش أي حد، لأنه بيشترط في شيخ المقرئ يكون ملما بالقراءات كلها. بشرط الصغرى والكبرى. نعم. ففضل الله يعني هذا أمر أكرمني الله به، ولكن طبعا مع وجود المؤهلات العلمية العديدة والمؤلفات العديدة كانت هذا يعني المرجح القوي بجانب الإخوة الذين تقدموا في هذا الأمر يعني.
نعم. خليني أبدأ كده محطات يعني أتنقل بينها يعني في رياض القرآن وأهل القرآن والدكتور المعصراوي. يعني مسألة شعور المسلمين بصعوبة علم التجويد، أنا شخصيا بلاحظ إن إيه كثرة مؤلفات يعني مذكرة التجويد، ما عرفش إيه تحفة المريد كتير، عايزين يبسطوا.
أنت قارئ نعم. أستاذ مصطفى تقرأ في هذا الأمر يعني؟
طبعا بطلع على هذا وأشوف إيه.
سؤال جميل ووجيه. القرآن لسه احنا من لحظة كنا بنقول إن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن مشافاة من فم جبريل، وربنا قال له لا تحرك به لسانك لتعجل، إن علينا جمعه وقرأ. فإذا قرأناه فاتبع قرأ. إذا قرأه عليك جبريل فاتبع قراءته، ثم إن علينا بيان. وكما تلقاه قرأه على وعلمه للصحابة، وبيقول رتل القرآن ورتل القرآن ترتيل. لما سيدنا النبي تلقى القرآن وقرأه وعلمه للصحابة وهكذا نقلاه عن الصحابة كبار التابعين وهكذا، كانوا عندهم كتب في التجويد؟
ما كانش فيه كتب
ولا كان عندهم مسميات لهذا العلم. يعني
ولا حتى كان القرآن منقوط يعني،
لا ده من ناحية الرسم
الرسمي كمان.
لا انا بتكلم على التلقي الصوتي. كانوا يقرؤون القرآن كما بالسليقة. يعني مثلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، هتجد الموسيقى القرآنية في غنته، في الغنة، في المد، في
بالفطرة.
لا أذكره يعني ما يثبت هذه الأحكام. مثلا ما جاء في الأثر أن سيدنا ابن مسعود كان يكرئ رجلا ذات يوم فقرأ عليه قوله تعالى إنما صدقات الفقراء والمساكين، فقرأها مكسورة، فقال له ما هكذا أقرأنيها رسول الله، فقال له كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن، فقرأها مرسلة ومدها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هكذا علمه، قال له ما هكذا تقرأ، إنما تقرأ هكذا، وعلمه كيف أقرأها بالمد، لكن ما قال له ده متصل وواجب ولا ده منفصل جائز ولا ده لازم ولا
كذا علم. إذن هي سماعي مشافاة وسماعي.
النهاردة الناس بلغوا فيها كتير قوي قوي، لدرجة ان بعض من كتب كتب فيها 3-4 مغلدات. انا يعني منذ فترة زمان منذ وقت بعيد يعني، وانا يعني امتنعت ان اكتب عن في هذا الامر في باب التجويد، لان امر
انا لاحظت شيخ عموم مقرب ادور على مؤلفاته في التجويد،
ده كل ده كان من العجائب في التجويد، وكله ينقل من كله. كله ينقل من كله
يعني، هي القواعد واحده
بس واحد.
هل دي
بس واحد يعمل لي جدول والتاني يعمل لي بتاع يعني
وتصوير الحنجره
والحلق
واللسان.
حضرتك يا القضيه انت لو هصور لك مخرج الحرف ولا اقول لك دي بالمناسبة مخارج الحروف وصفاتها اللي وضعها خليل بن أحمد الفريدي وثم سيبويه وهؤلاء العلماء الأجلاء في اللغة، هؤلاء حددوا المخارج والصفات بناء على كيفية النطق. إذا لم تكن هكذا أو نقول بذلك فكلي كيف كان يقرأ الرسول وكيف كان يعرف المخرج والصفة هو ومن معه من الصحابة ومن بعده. يعني لم نقرأ ولم نسمع عن أحد من هؤلاء أنهم قال أحدهم للآخر ديا مخرجها الشفتين ولا سقف الحنك الأعلى ولا حبة اللسان اليسرى، ولا حصلش. فتحديد ده جه منذ أن وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي كتابه العين، ثم جاء سيبويه فوضع الكتاب ووضح عمليه، ولذلك يقول لك على مخارج الحروف على مذهب سيبويه، مذهب الفراء، مذهب قطرب،
مذهب
مذاهب. نعم. النهارده بقى بيتكلموا في القنوات الفضائيه ويجي كل واحد والعمليه حاصت قوي يعني. أقول لحضرتك على حاجة غريبة جدا تحزنني جدا، أن أجد على شاشات التلفاز من ليسوا بأهل لهذا الأمر ولا يحفظون القرآن، ثم يديرون دروس في التجويد وقول كذا ما تقولش كذا. هذا كله إنما نتج عن يعني عدم العلم وضعف الضعف العام عند الناس، وعدم درايتهم بهذه الأحكام، وعدم قراءتهم للقرآن الكريم بالصفة الشرعية الصحيحة وبالكفية الصحيحة، وبعد الناس عن هذا القرآن، جعل من يتكلم في هذا هذه الأحكام أو هذا العلم وإن قال أي كلام.
طب ده كلام خطير جدا. تبع
إلى الكثير وقالوا ما شاء الله الراجل ده بيتكلم كلام حلو قوي. إحنا لأنه مساكين. الأول نقرأ ونتعلم القرآن زي ما تعلمنا في الكتاب زمان على يد المشايخ، ثم بعد ذلك من خلال تعلمنا وحفظنا القرآن هذا رسولنا المشايخ علمونا، يقول له غن دي مسمها ادغام ولا إظهار، مد عشان ده المد كذا. ما بيحصلش ده، الناس بتقعد واحد يجي في التلفاز يقعد يدش والناس بتستمع إليه يقول لك. وأنا هذا ما يحزنني إن البعض تتطاول كذلك وأصبح بيقرأ القراءات على الشاشة وبيت والناس تقرأ عليه قراءات.
وده يدعونا بقى واحنا معانا الشيخ عموم المقار المصرية إن في يبقى فيه تقنين للمسألة باتفاق مع وزارة الإعلام، أو يعني ما تبقاش المسألة
تدحمدح كده. والله إن شاء الله تصدق الجهنك أنا أشوف من المسؤول فعلا وهذا أمر أنه يعني أعتقد أنني مسؤول عنه أمام الله.
نعم.
أبلغه وعشما بعد ذلك إن عمل أو التزموا بيلتزموا ما عملوا شيء بالأمر.
نعم. بلغت المدارس القديمة في القرآن الكريم كان الناس خلينا نتكلم عن مصر يعني وأنت شايخ عموم المقال المصرية كانوا سميعة قرآن قبل حتى طبعا ما تظهر هو السماع، ان حتى العوام والبسطاء الشيخ بيقرأ صح بأحكام التجويد وفي امتاع في التلاوة لدرجة يعني الناس كما كنا نسمع وما تزالت السجلات القديمة. احنا معانا حاجة يا استاذ احمد، معانا حاجة كده نسمعها من الجيل الجميل القديم القراء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما
رحم الله الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يعني زمن جميل مولانا، وقراء حفروا يعني حفر في القلوب وموازن
تركوا بصمات
بصمات رائعة. يعني
هم
راح فين الجيل ده مولانا؟
يعني كما يقال دولة مصر دولة القرآن.
نعم.
بس هذا الكلام كان يقال أيام هؤلاء الكرام رحمه
عمالقة.
الله العمالقة كانوا فعلا قراء بحق، ومدارس لها بصمتها، يعني كل شيخ من هؤلاء دولة حقيقة. يعني
الشيخ البسط كان في التلاوة دي والمسبة كان يبكي زي ما
كان يبكي زي ما
كان فضل دكتور.
نعم.
بكى على بكاء.
نعم.
يعني
نعم. نعم. نعم الله يرحمه.
نعم.
هؤلاء هم الذين يعني تركوا بصمة ورفعوا اسم مصر عليها فعلا بالقرآن، وكما قلت إنها كانت تسمى مصر دولة القرآن. لكن يعني كل يعني كلمة بحق، إن سبحان الله القرآن نزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجاز، وهذا الأثر أو هذه الحكمة كما يقال، لكن حاليا أقول إنها ليست يعني لها وجود في الوقت الحاضر. كان يقال نزل بالحجاز وقرأ بمصر وكتب بالإسطنبول، في الوقت الحاضر لا. خلي بالك من المعقولة دي،
ده كلام خطير.
المقولة نزل بالحجاز وقرأ بمصر وكتب بالإسطنبول، هو نزل بالحجاز، ولكن شاء ربنا لمصر أن تكون لها الريادة فعلا. وسبب ذلك طبعا إقامة أو إنشاء الأزهر أو بناء الأزهر منذ 1100 عام. وجود الأزهر كان له مكانة عالية، مكانة كبيرة جدا، يفد إليه جميع الأبناء المسلمين من جميع من شتى بقاع الأرض يفدون ينهلوا من علمه، وبجانب هذا يتعلمون القرآن لأنه هو الأساس.
والأزهر والقرية المصرية
طبعا القرية لها دور كبير،
والكتاب في القرية
طبعا. اللي انا عاوز اقول لك كمان، الامام الشاطبي صاحب حرز الاماني اللي هي المنظومة في القرن السابع جاء من الاندلس وقطن مصر ومدفون
دفن في سفح المقطم.
اي نعم. وهذا رحمه الله ولي الله الصالح من اعلام القراءات
طبعا.
وابن الجزري مر بمصر وجميع لو قرأت سند القراءة أو سلسلة السند هتجد جميع قراء القرآن الأعلام الكبار قطنوا، حتى من لم يكن منهم مصريا جلس وتعلم بمصر ودام أقام في مصر حتى انتقل وهو في مصر. ففعلا كان وجود هؤلاء أثر عظيم في بناء دولة القرآن كما قلت. ولكن في الفترة الأخيرة بقى 30 سنة الأخرى دول، هقول مش 40، 30 سنة يعني بدأ البساط ينسحب من تحت أقدام مصر.
هل نقول إن تم يعني تكسير الجسر الواصل بين القرآن من خلال محاولات هدم اللغة العربية، لغة القرآن؟
طبعا لا
تغريب الناس عن لغتهم.
كل ده لا تأثير ولا تأثير. شوف حضرتك، انت قلت لي من لحظة الناس زمان كانت بتسمع المشايخ. اصل الناس زمان اللي حضرتك بتتكلم عنهم دول ايام الشيخ عبد الباسط ومصطفى والحصر الجماعة دول، حضرتك ما فيش واحد كان بيقعد يسمعهم، يمكن على دماغه الطاقية قد كده وطول فلاح، ولكن حافظ.
صحيح.
لان ما كانش حد فينا في القرية الا ويروح الكتاب، سواء اشتغل توظف او تعلم في مدرسة او كان فلاح. المهم لازم دخل الكتاب اول امر وحافظ القرآن. ممكن يكون حافظ واشتغل في حقل، سبحان الله فلاح. وذلك كان انا شفتها بنفسي، كان ممكن لما يجلس في عزل الحاجة والشيخ بيقرأ يكرر مع الشيخ، ولو الشيخ غلط اخطأ والله هو اللي يرده فلاح. اللي احنا النهاردة اصبح جامعات، و
احنا عندنا اسد في الجامعة لا يحرم،
لا يحرم الفتحة، مش القرآن،
دي مصيبة،
لا يحرم الفتحة. ولكن حقيقة يعني اقول يعني برضو كلمة حق، احنا بقالنا 5-6 سنين الحمد لله عدنا الى زمننا الاول فضل الله.
دي بشرة
خير، لا بشرة طيبة. احنا من 5-6 سنين انتشرت المراكز القرآنية ودور القرآن في مصر، واصبح بيشارك في هذه يعني بصورة حديثة وأفضل مما كنا عليه في الماضي. يعني قديما كانت الكتاتيب يقتصر الأمر فيها على صغار كنا بنروح نظاهرين كتاب من الصبح لحد العصر او من الظهر لحد العصر حسب ظروف كل واحد فينا اللي بيتعلم في المدرسه اللي مش لكن الامر الوقت اختلف. المراكز القرآنية اللي او الدور القرآنية في شتى ربوع مصر في المراكز وفي المحافظات وفي القرى بيفيد اليها ليتعلم القرآن او يتعلم كيف يقرأ الكبير والصغير والمرأة والرجل حقيقة يعني. واصبح بيشارك في هذه الاماكن اخوة كثير كثر من الجامعات ومن الاميين، فاصبح لغة القرآن في الوقت الحاضر تكاد تكون يعني متشعبة او منتشرة،
الناس عادت اهتمامها مرة اخرى
على اختلاف ثقافات الناس يعني. بصراحة
هو يمكن في بعد انا ملاحظه يعني اجتماعيا، يعني اهتمام الناس بالقرآن مش لمجرد التحفيظ،
لا
الخوف على أولادهم فربطهم بالقرآن لتدعيم المعنى الأخلاقي والقيم وهكذا يعني.
صحيح. أنا أذكر تذكرتني يا أستاذ محمد، أنا أذكر كان فيه لواء لا داعي لذكر اسمه، كان في مكتب الرئيس السادات رحمه الله، وأنا هقول لحضرتك هقول اللواء صلاح مصطفى. الرجل ده كان رجل محترم، وفي الكلام ده في أوائل السبعينات كنت أعلم أولاده القرآن.
ما شاء الله.
وأتحجب الرجل اللي هو ده اللي هو في مكتب الرئيس الجمهورية. وكان كان أنا أذكر الاسم، اسمه بقى ابنه باسل وباهر. وأولاده اليوم ما شاء الله واحد سفير واحد قنصل.
ما شاء الله.
ومن فترة كلمني أو قال لي يعني أولادك ومش
تعلموا على يدي.
فبقيت أتعرف. ففعلا ربط العيال الصغار بالقرآن هو سبب نجاحهم في الحياة.
تفوقه طبعا.
تفوقه ونجاحه. لأن القرآن بيقوم اللسان الصغير ده. ولذلك الفترة دي نحن ملاحظة جدا بنعلم أولادنا الصغار دلوقتي. أنا عندي أنا مراكز القرآن عديدة بفضل الله. بنبدأ نعلم الأولاد الصغار من 3 سنين كيف يتعلم الأحرف العربية، أحرف الهجاء، حرف حرف، مفرد ثم مركب، ثنائي ثم مركب، ثلاثي ثم رباعي ثم خماسي، بحيث 6 أشهر يستطيع انه يقرأ القرآن من نفسه من خلال مراكز القرآن اللي افتتحناها الحمد لله وشغلين فيها بقى لنا 5 سنين بفضل الله.
ما شاء الله.
من فضل الله.
هرجع شوية لورا لقاءات الدكتور المعصراوي في تاريخ حياته القرآنية، اسأل الله ان يمد في عمرك يا رب العالمين. لقاءاتك مع المشايخ، مشاهير القراء، الشيخ الحصري، الشيخ عبد الباسط، يعني علاقتك بشكل عام، هل التقيت بهم؟ كان في مواقف.
انا اقول لحضرتك انا التقيت بالشيخ عبد الباسط في منزله 3-4 مرات رحمه الله، يعني كانت يعني زيارات. وكان من الناس اللي يعني اقول بحق قيمه وقامه، كانت تمثل بخلق القران الشيخ عبد الباسط بالذات. لا يتكلم في حق احد ابدا. انا قعدت معاه 3 مرات او اكتر، الله يعني انا متاكد منه ان بقول لحضرتك في بيته 3 مرات، وقد اكون جلست معاه في النقابه 3 مرات، لكن الراجل ده ما رايته رحمه الله انه يتكلم في حق احد بسوء.
فاكر في حوار خاص معين اثر فيك دار بينك وبينه؟
لا يعني جلسات كانت بتدور حول القران، حول يعني موضوع النقابه لما كانت نشأت بدايه نقابه القراء. فالراجل كان بيجلس لأجل مقابلات البعض واللقاء مع بعض يمتحن حاجات، لكن اللي لاحظته في جلساته انه ما ينتقد احد من اخواني او يتكلم في حق احد بسوء حقيقه. اما الشيخ حسن رحمه الله كنت اصلي معاه الجمعه في مسجد سيدنا حسين واسلم عليه والراجل يدعو لي، كنت صغير يعني الكلام ده في اوائل الستينات وكان لسه بالنسبه لي سن صغيره. وصليت برضو مع الشيخ مصطفى اسمه رحمه الله، كنت احبه وانا اسمعه كثيرا، واصلي معه في الازهر واسلم عليه، لازم اسلم عليهم يعني. اما مشايخنا بقيه القراء يعني قد اكون قرأت مع البعض
من شاول،
لا كنت اشوفه يوميا لانه كنت كان الوالد رحمه الله يسكن بجواره، وحتى الان الوالده ربنا يديها الصحه يعني تسكن بجوار منزل الشيخ المنشاوي. كان كذلك الراجل يعني سمته كده طيبه، وما رايته منه الا خيرا يعني، لكن ما كانش له علاقه بي، ما كانش له علاقه عن الشخص.
شيخ البنا
رحمه الله كذلك التقيت به وقال لي يعني ثلاث اربع مرات وفي ما يعني انت مين؟ قلت له انا فلان. دعالي وقال لي لان كان رحمه الله عمي والدي الشيخ محمد المعصري وكان من كبار القراء
ما شاء الله
وكان صاحب فضل على الشيخ البنا رحمه الله. فلما ذكرت له اسمه الله دعالي وقال لي يعني اي خدمه انا قلت له شكرا يا مولانا جزاك الله خيرا. فذكرني هو بالشيخ محمد وقال لي سلم عليه رحمه الله.
احنا في انسان اخوان الكريم المصريه بنحس لما بنسمعهم بنحس بدفء بنحس بامان مش مجرد قراءة قرآن بنحس بنفس مختلفة مولانا.
هقول لحضرتك على حاجة وديا يعني هقولها وهتزعل كثير من قرائنا الموجودين على الساحة. هؤلاء الكبار اللي انا بتحدث عنهم الان لم يكونوا قراء فقط كانوا قراء حفظة وقارئين للقراءات السبعة اقل حاجة
ما شاء الله.
حصري يقرأ العشرة رحمه الله الشيخ مصطفى كذلك الشيخ البنا الشيخ المنشاوي يقرأ العشرة الشيخ الباتي اسمع تسجيلات القديمة لهؤلاء جميعا يقرؤون بالقراءات وأخبرني يعني كبير المهندسين في الإذاعة أنا بروح لجنة الإذاعة عندي لجنة الإذاعة هناك فأحد المهندسين أو كبار المهندسين اللي اتحرق على المعاش كان قال لي أخبرني عن شيء غريب جدا بيقول لي إن الشيخ الله يرحمه البنا لما دخل يسجل بيقول له يا علي مهندس علي انت عاوز مني كام؟ قال له عاوز مني 29 دقيقة. قال لي والله بيقسم بالله 29 دقيقة
ظبط صوته والتلاوة على الوقت بالظبط.
النهارده لما اقعد اشرف على اسجل لواحد واشرف قرائنا المشاهير برضه مش ان خد نص ساعة ساعتين يبقى كويس قوي
سبحان الله.
نعم فمحتاجين حفظة هؤلاء الكبار رحمهم الله حفظة قراء للقراءات أصحاب مدارس لا نظير لها أو لا مثيل لها إنما هؤلاء
في حس قرآني
في
طبعة كده مع
احنا شفنا الشيخ الله يرحمه الله بيقرأ وهو يبكي والدموع على عينيه
إحساس بالقرآن
ما نقول حضرتك ده خلق القرآن ده اللي احنا عاوزينه قال القرآن تتمثل فيهم أخلاق القرآن الإحسان حتى يكونوا ممن قال فيهم رسول الله اقرأ ورك وارتكب.
أنا سمعت إن في فرنسا في ناس أسلمت على صوت على تلاوة
الشيخ عبد الباسط. نعم
سمعت الكلام ده
نعم
من زمان.
نعم
احنا معانا تقرير من الشارع نطلع له ونرجع تاني لشيخ عموم المقارئ المصرية دكتور احمد عيسى المعصر.
الله الحق يجمعنا على الايمان والتقوى
على الايمان والتقوى.
بحب الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الشيخ محمد حسان في الشيخ ماهر المعاقلي.
زمان كان في الطبلاوي والسيد متولي والحصري وابن الطبلاوي برضه حضرت له قبل كده صوته جميل جدا.
الشيخ عبد الباسط بنسمع المنشاوي عبد الباسط وبعديهم الطبلاوي
محمد صديق المنشاوي
الشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ محمد رفعت رحمه الله وحاليا بقى الشيخ مشاري بن راشد العفاسي وبعض المقرئين الموجودين يعني.
بحب سورة الرحمن من الشيخ ماهر المعاقلي.
سورة يوسف من السيد متولي.
انا بحب يعني اسمع سورة مريم من الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. سورة النازعات للشيخ عبد الباسط.
سورة الكهف لمحمد صديق الشيخ محمد صديق.
سورة قاف احب اسمع جدا الشيخ ماهر المعاقلي.
طبعا في منتهى الروعة يعني الناس مش هتعوض.
لا اصوات طبعا الحمد لله مش هتعوض للاسف.
اصوات لا تعوض دي اصوات ربانية من عند ربنا ربنا يعني الهمهم الاصوات دي.
مش هتتعوض والله انا كنت بستنى الاذان بصوت الشيخ محمد رفعت يعني ما كنتش بعرف افطر الا على صوت محمد رفعت.
دول ما شاء الله هم دول العلامه يعني العلموا الامه كلها يعني ما شاء الله يعني هم افضل الاصوات يعني.
ندعي من الله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى يعوضنا بهم خير ويجي زيهم.
يعني برضه ظروف الحياه وكده خلت الناس بعدت شويه عن القران.
الناس الاول كانت بتربي اولادها على القران النهارده ماده الدين بقت ماده يعني هو العيب في الاول وفي الاخر على التربيه والتعليم
طبعا وسبب انشغالهم الدنيا.
لا الناس ما بتسمعش حاجه خلاص.
لا ما اعتقدش يعني بفضل يعني في اذاعات القران الكريم اللي هي موجوده في الاذاعه ما شاء الله يعني دايما 24 ساعه في اي بيت ما بتخلاش فيه.
لا طبعا الناس رجعت لربنا معظمهم كتير ودلوقتي حاليا يعني الصحوه الاسلاميه صحت يعني.
لا مش عارف والله ما عنديش
ورش
حفظ عن عاصم
قراءة عاصم دي يعني واخد بال حضرتها حفظ عن عاصم دي يعني كويس
حفظ عن عاصم
حفظ عن عاصم
إله الحق يجمعنا على الإيمان.
الشيخ عبد الباسط كان له بطوله في التقييد ده يعني
طبعا اغلبه اغلب الناس
اغلبه
هو لا
لكن اتقال اسم الحقيقه اسم حبيب ممتع في كلنا بنسمعه اللي ظهر من كام سنه ولا زال فاعل كقارئ وكمنشد
واعتقد ان انت
تلميذك
مشاري راشد انا الثاني اللي مسجل له ختمتين وانا باثنى عليه كثيرا لان فعلا يعني احنا من زمان ما ظهرتش يعني موهبة على الساحة القرآنية تشد انتباه المحبين لقراءة القرآن منذ 30 سنة تقريبا. ظهر المشاري راشد ومن الكويت مش من مصر. مش انا قلت حضرتك من شوية بدأ البساط يسحب من
لا بس هو المعلم مصري الشيخ المعصراوي يعني.
الله يكرمك ويبارك فيه. فهو برضه فيه شجن وصوت فيه يعني بصمة جميلة لا ليست مقلدة. هو
يعني أصبح يقلد.
يقال أحسن. هو شاطر يعني. هو أخذ من خليط من الشيخ محمد الله يديله الصحة اللي هو كان في الحرم النبوي ده أيوب وخليط من سعد الغمدي ومزاجهم بطريقته الخاصة لا يمكن أحد إنما هو الآن صوت فريد
صحيح
لكن له قفلات بتنحو ناحية محمد أيوب مرة ومحيز لكن بصفة عامة
حافظ على تميزه
تميز متميز نعم
وانت بتراجع له الختمتين
نعم
كان في أخطاء أو في مراجعات مثلا
لا هو حضرتك بصفة عامة القارئ اللي بيقرأ بيبقى منشغل بالأداء فممكن حضرتك بيحدث ايه يعني ممكن غنة تزيد منه شوية تنقص مد يزيد منه يقل
واعتقد دي بيقع فيها اي قارئ
أدخن واحد أدخن واحد لازم
أصلا في بعض القراء او المحافظة او اهل هذا الفن يعني فن التجويد يقعدوا يمسكوا البعض وينتقدوا بعض عشان حصل مادة ودي اعتقد هو لو ارى نفسه بيقع فيها
أقول يعني هذا يعني عيب في كثير من الناس واقول لاخواننا يعني لتكن يعني متأدبا مع القرآن متخلقا بخلاق القرآن يكون الإنسان التربية في التعليم عليها عامل كبير جدا لذلك يجب على معلم القرآن أن يكون تربويا قبل أن يكون معلما عشان يحبب فيه الأولاد أو الناس ويكون مهذب يعني أنا في يوم من الأيام بعيني رأيت أحد الإخوة يعلم الناس القرآن على إحدى الشاشات ويقول لواحد أنت الآن حصان حصاوي مش عارف ايه حصاوي كلمة عرفها في التليف عندنا انها كلمة مش طيبة يعني حمار كيف ينطق هذا اللسان وهو لا يجوز فانا كمعلم القرآن لازم اكون اول رجل تربوي
عف اللسان
عشان اعلم الناس كيف فانا مثلا
خصوصا للاطفال يا دكتور
الاطفال طبعا بمناسبة اخواننا ومشايخنا القراء اللي بيسجلوا ما من أحد منهم سجلت له وكنت غليظا عليه أو أتطاول عليه بالعكس أقول له عد لي دي السنة أنا عاوز أتبسط منها تاني
يا سلام.
لما ما تجيش منه مرتين ثلاثة أقول له بس خلي بالك المادة ده يعني زاد منك ونقص بس إنما أقول له بعض مشايخنا وحضرت إحدى التسجيلات لعنتر رحمه الله مات وكان معاي أحد الإخوة غفر الله لنا جميعا شتموا فقامت بينهم معركة في استديو صوت القاهرة مكان في العتبة ده اللي هم سألوه وفصلت بينهم ولم يحدث أن سجل العنتر بعدها بعد اليوم قال والله ما نسجل تاني ولا أخطر
سبحان الله
فطبعا أقول أن يجب أن احنا
كان ظاهرة غريبة الشيخ عنتر
رحمه الله نعم
الله صوت
نعم.
جميل ونفس وأداء
بس والله كان حافظ القرآن والقراءة كويس لكن كان وقع
بعض الأخطاء
يعني فوقع يعني
رحمة الله عليه
نعم.
بيقولوا عن الشيخ المنشاوي في وصف الصوت صوت رخيم ايه الصوت الرخيم يعني
والله هو صوت الشيخ المنشاوي يعني قبل ان اكون رخيم هو فيه حنية فيه روح
شجن وحزن
وفي شجن وحزن الله يفتح عليك اما الرخيم ده لا مالوش الصوت الرخيم ده مش هنا مش في صوت الشيخ
ربما
معذرة يعني اقول لك فيه صوت فيه حنية فيه شجن، فيه حزن، يعني هو لما تسمعه تكاد تبكي بصوت الشيخ.
بالفعل هو
فيه بكاء،
وخصوصا في بعض الآيات اللي يعني اللي تأخذ القلب من زي وما فيه. محمد إلا رسول قد خلت من قبله، فإن مات أو قتل انقلبتم على
فيه،
يعني محطات كده
فيه حزن، فيه حزن اللي هو جماعة بتوع الموسيقى، وإن عشان محدش يقول إن بتقول أنا ماليش ده في الموضوع ده، هو أغلب ما يكون في الصبر في مقام ما يسمى الصبا، ولكن ما ليش انا في المجال ده عشان ما حدش يسمعني دلوقتي يقول الشيخ مصطفى بيتكلم في المقام
الصبا وصبا النوى والحاجات
دي في الحاجات دي.
طب احنا معانا من الشيوخ الاكابر اللي حضرتك بتحبهم اللي توفي قريبا، الشيخ ابو العنين شعيشة، نسمع منه حاجه.
رحمه الله.
الله الحق يجمعنا على الايمان والتقوى،
على
شعيشة رحمه الله، آخر جيل
آخر العنقود
العنقود الجميل الذي كأنه تدلى من شجرة من الجنة، يعني رحمه الله. احنا واحنا بنختم حلقتنا يعني وصلنا خبر وفاة احد القراء الكبار الشيخ محمد احمد شبيب
رحمه الله.
رحمه الله
ده من بلد
عزيك يعني طبعا،
رحمه الله غفر الله.
وانا اعتقد ان العزاء بكره ان شاء الله،
غدا ان شاء الله.
ان شاء الله
ان شاء الله.
دكتور احمد عيسى المعصراوي، الحقيقه محطات في حياتك القرانيه وقضايا القران مش هيكفيها وقت ولا حلقه، لا، لكن ان شاء الله باذن الله يعني تعدنا باذن الله تبارك وتعالى بلقاء اخر باذن الله. الامر طبعا يحتمل، وكتاب الله سبحانه وتعالى وأهله لهم كل التبجيل وكل التوقير، ونحن في خدمتهم جميعا. لكن اسمح لي كده وإحنا بنختم حلقتنا نستمع بقى بصوت فضيلة الشيخ عموم المقار المصرية الدكتور معصراوي لتلاوة من غير معتادة، غير حفص عن عاصم المشهورة في مصر.
نعم،
من التلاوات اللي تفضل منها
ساكرة مرتل يعني بقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكاس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما.
سبحان الله العظيم، بارك الله فيك وأسعدتنا شرفتنا ونورتنا بنور القرآن الكريم فضيلة الشيخ أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية. أشكرك شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا ومتعك الله بالصحة والعافية وطول العمر في خدمة كتاب الله العزيز يا رب العالمين. بنشكر حضراتكم على هذه السهرة الماتعة مع القرآن الكريم وأهل القرآن الكريم الدكتور المعصراوي، ونشكر معد الحلقة أحمد وجدي ومخرجنا أحمد عبد الله، وهذه تحياتي لكم مصطفى الأزهري. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحق يجمعنا على الإيمان.